بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في العلم. اعتاد الفلاسفة على البحث عن العلم ضمن البحث عن مسائل الكيف، ولكنهم مع ذلك بحثوا عن العلم في مواضع أخرى. فقد بحثوا عن العلم عند كلامهم على الوجود الذهني، وبحثوا عن العلم عند كلامهم على علم الواجب بالغير قبل الإيجاد، وبحثوا عن العلم في هذا الموضع الذي يجعل عادة في مسائل الطبيعيات عند تقسيمهم للممكن إلى جوهر وأعراض، وأيضا اعتادوا على البحث عن المقولات في المنطق. قدماء المناطق كانوا يبحثون عن المقولات في المنطق، لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يستوعب هذه المواضع بالملاحظة حتى يستقصي كلماتهم في هذه المسألة الهامة. من الواضح أن للعلم أهمية خاصة باعتبار توقف تنقيح مسألة العلم الإلهي على الإحاطة بأحكام العلم العامة، لأن العلم الإلهي جزئي من جزئيات العلم المطلق، فما يثبت للأعام يثبت للأخص، ما يثبت للطبيعة يثبت للفرد. فنحن من باب المقدمة نحتاج إلى البحث عن مطلق العلم للوصول إلى أحكام علم الواجب. نعم، لعلم الواجب خصوصية لا تثبت لغيره من الأفراد، لكن تلك الخصوصية لا تتنافى مع ثبوت حكم الطبيعة العامة. إذن العلم باعتبار ارتباطه بمسائل الإلهيات بالمعنى الأخص اكتسب أهمية خاصة، وباعتبار شرفه، لأن كمال الموجودات إنما يكون بمثل العلم والقدرة، ولعل شرف العلم أرفع من شرف سائر الصفات. فمثلا القدرة متقومة بالعلم، إذ القادر هو الفاعل عن اختيار وشعور، إذن أخذ في مفهوم القدرة العلم. الحياة أخذ في مفهومها وتعريفها العلم، فيقال أن الحي هو الفعال الدراك مثلا. العلم عند العرفاء هو أول التعينات العارضة على الوجود والحقيقة المطلقة، فللعلم أهمية خاصة. ولأن العلم له هذه الأهمية، الله سبحانه وتعالى نسب الشهادة بالتوحيد إلى أهله، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، والملائكة وأولو العلم. فأولو العلم من الشهود والشاهدين على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعليم وعلام الغيوب والعليم بذات الصدور، ولله علم السماوات، علم غيب السماوات والأرض، العلم لله سبحانه وتعالى. فتركيز القرآن على مسألة العلم يستند إلى هذه الحقيقة، وهي أن للعلم خصوصية خاصة تعطيه منزلة خاصة من بين سائر المفاهيم. لذلك صدر المتألهين عليكم السلام ورحمة الله، صباحك الله الخير شيخ. لذلك صدر المتألهين رحمه الله تعالى جعل العلم مستقلا عن سائر المباحث العرضية، فبحث عنه بشكل مستقل، بحث عنه في الجزء الثالث من الطبعة الحديثة، وجعله مفردا عن سائر المفاهيم الكيفية أو الماهوية، حتى عن القدرة وأمثالها، وذلك لشرف هذه المسألة. لذلك يقول الناظم والشارح أنه لشرف هذه المسألة أحب أن يبسط الكلام فيها شيئا من البسط وإن أوجز الكلام في غير العلم. ذكر أولا أن العلم حقيقة مشككة ذات مراتب، وأن له أفرادا متفاوتة من حيث الكمال والنقص والشدة والضعف، ومن أفراد العلم ما هو واجب كعلم الواجب بنفسه، ومن أفراد العلم ما هو ممكن كعلم المجرد المعلول والإنسان بنفسه أو بغيره. وعلى هذا فالعلم بعضه واجب وبعضه ممكن، وبعضه جوهر مجرد وبعضه جوهر مادي، وبعضه عرض وبعضه جوهر. وعلى هذا فربما يثار إشكال، والمصنف يجعل هذا مدخلا للبحث عنه ضمن مسائل الكيف. أما تحرير الإشكال فهو أن العلم كما ذكرتم حقيقة مشككة ذات مراتب، والتشكيك في بمثل هذا النحو يستلزم وحدة المعنى. إذا التشكيك يتقوم على وجود وحدة حقيقية وكثرة حقيقية وظهور الوحدة في الكثرة ورجوع الكثرة إلى الوحدة، إذن لابد من معنى واحد، وما يكون واحدا ويوجد في الواجب تارة وفي الممكن تارة أخرى فيستحيل أن يكون ماهية أو أمرا ماهويا، وإلا لازم أن يكون الواجب له ماهية والواجب محدود، وهذا مستحيل. هذا تحرير الإشكال. الناظم جعل هذا مدخلا للبحث، يقول صحيح أن العلم له مراتب، لكننا نبحث عن العلم في الكيف لأن بعض مراتبه يصدق عليها حد الكيف. فباعتبار صدق حد الكيف على العلم العارض على الممكن، نبحث عن العلم في مسائل الكيف. وقد تقدم عن الناظم رحمه الله تعالى في مبحث الوجود الذهني أنه يقول: ولست أفتي بكون العلم كيفا، وإن أصر عليه هذا الحكيم في سائر كتبه، إشارة إلى صدر المتألهين رحمه الله تعالى. على هذا فسنبحث الآن عن نقطتين. النقطة الأولى في تطبيق حد الكيف على العلم، النقطة الثانية في بيان ما هو التحقيق في هذه المسألة عند صدر المتألهين. أما النقطة الأولى فقد عرفنا الكيف في الدرس الماضي بأنه هيئة قارة لا تقبل القسمة ولا النسبة لذاتها، وهذا الحد بهذه القيود صادق على العلم، لأن العلم هيئة إذ هو خصوصية تثبت للعالم، قارة إذ لا يوجد جزء منه قبل جزء، بل هو أمر بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، لا بين أن يوجد تاما أو يوجد ناقصا، غير قابلة للقسمة. العلم فعلا لا يقبل القسمة، فهو إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. ولا النسبة لذاتها، بمعنى أن مفهوم العلم أو قل حقيقة العلم ليست متقومة بالنسبة في الخارج، لذلك نتصور علم الإنسان بنفسه مع أنه لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد، هو باعتبار عالم وباعتبار آخر علم. إذن العلم هنا لم يقارن نسبة، وإن كان العلم يلازم حصول نسبة إضافية بين العالم والمعلوم، لكن تلك النسبة لازم وليست مقوما للعلم. فعلم الشيء بذاته علم وليس فيه نسبة، فمناط العلم هو هذا الحضور، وهذا الحضور ليس أمرا نسبيا. إذن ينطبق حد الكيف على العلم الثابت للممكنات، بل هذا الحد ثابت حتى لعلم الواجب لولا البرهان القائم على أن علم الواجب ليس ماهية للزوم اتحاد صفاته بذاته جل وعلا. إذن العلم كيف؟ طبعا منهم من قال أن العلم ليس بكيف، وإنما هو إضافة، إضافة نسبة خاصة بين المدرك والمدرك أو الحاس والمحسوس أو العالم والمعلوم أو العاقل والمعقول أو المتخيل والمتخيل، هو نسبة خاصة. ومنهم من قال بأنه انفعال، وهذا ذلك الانفعال عبارة عن قبول الذات لصورة المعلوم أو لنفس المعلوم، فهذا الانفعال هو العلم. فإذا حصلت عندنا أقوال، قول بأنه كيف، قول بأنه إضافة، وهذا الذي ذهب إليه الفخر الرازي وأشرنا إليه في مبحث الوجود الذهني، وقول بأنه انفعال، وقول بأنه أمر آخر، هذا نشير إليه إن شاء الله تعالى في النقطة الثانية. الآن نريد أن نناقش هذه الأقوال. أما القول بأنه انفعال أو إضافة، فالظاهر كما يقول الشارح أنه من باب الخلط بين ما بالعرض وما بالذات. بيان ذلك أن العلم يتقوم بحضور المدرك لدى المدرك، وهذا الحضور يلازمه في أغلب موارده أو أكثر موارده انفعال المدرك بحضور المدرك وقبول المدرك للصورة الخاصة بالمدرك أو لوجود المدرك. فمن عرف العلم بأنه انفعال، لاحظ هذه الجهة، وباعتبار أن العلم في الغالب يكون منشأ لانتزاع هذه النسبة الإضافية الخاصة، توهم البعض أن العلم هو هذه النسبة الإضافية الخاصة، وإلا في الحق أن العلم لا هذا ولا ذاك، بل العلم نفس حضور المدرك لدى المدرك أو حضور صورة المدرك لدى المدرك. وهذا الحضور ينطبق عليه حد الكيف، وهذا الحضور مقوم للعلم، ليس أمرا خارجيا يمكن تصور العلم بدونه، بخلاف الإضافة وبخلاف الانفعال. فإن الانفعال والإضافة لأنهما خارجان عن حقيقة العلم يمكن تصور العلم بدون تصورهما، وأما حضور المدرك لدى المدرك فلا يمكن تصور العلم بدون تصوره، إذن هذا مقوم. وقد عرفت أن حد الكيف ينطبق على هذا المعنى، إذن العلم ينطبق عليه حد الكيف. هذا ما ذهب إليه المشهور من الفلاسفة حيث قالوا أن العلم كيف. النقطة الثانية في تحقيق ما هو الحق في باب العلم. الحق في باب العلم أنه ليس من الأمور الماهوية التي تندرج تحت المقولات اندراج الفرد الماهوي تحت نوعه أو جنسه، ومن المستبعد أن يكون مثل الشيخ الرئيس ومثل الشيخ الفارابي وأرسطو وأفلاطون مثلا القائلين بثبوت العلم للواجب النافين للماهية عنه سبحانه وتعالى، من المستبعد أن يكونوا قد غفلوا عن أن ثبوت العلم في الواجب مع كونه كيفان، بحيث يكون الواجب بالذات مصداقا لماهية الكيف، هذا أمر مستحيل. نعم لا بأس بأن يكون الواجب طرفا للمقولة الإضافية، لا بأس، لكن هذه الطرفية أمر زائد على وجوده سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون مقوما للذات، فالصفات الإضافية زائدة على وجود الواجب، أما الصفات الذاتية فهي عين الواجب، فلو كانت هي بنفسها ماهوية تكون الذات ماهوية، وهذا خلف البرهان. إذن العلم الواجبي يستحيل أن يكون من أفراد الكيف وعليه. فكلما صدق مفهوم على فرد أرفع من أن يكون ماهويا بلحاظ ذات ذلك الفرد، وصدق هذا المفهوم على فرد آخر يمكن أن يكون ماهويا بلحاظ ذات ذلك الفرد، فهذا المفهوم لا يكون مفهوما ماهويا. العلم والقدرة والإرادة بالمعنى الخاص والإحاطة والحياة وأمثال ذلك مما ينتزع من ذات الواجب بلحاظ ذاته ومن ذات الممكن بلحاظ ذاته، مثل هذه المفاهيم يستحيل أن تكون مفاهيم ماهوية، لأنه لو كانت مفاهيم ماهوية وصدقت على الواجب بلحاظ ذاته لازم من ذلك أن يكون الواجب ماهويا، هذا مستحيل. إذن إما أن نلتزم بأن للواجب ماهية، أو أن نلتزم بأن المعنى الصادق على الواجب غير المعنى الصادق على الممكن، وهذا اشتراك لفظي وكلاهما باطل. فإذا بطل المقدم التالي بطل المقدم، وهو أن المفهوم ليس بماهية بل هو مفهوم وجودي، بمعنى أن وجودا واحدا مشككا بعض مراتبه واجب بعض مراتبه ممكن، ذا تلك المراتب على اختلافها وتفاوتها مصداق لهذا المفهوم الواحد، كما أن الوجود كذلك والقدرة كذلك والعلم هكذا. فالعلم الصادق على الواجب والصادق على الممكن واحد في المعنى، إلا أنه متفاوت في المرتبة والشدة والضعف والكمال والنقص والإحاطة والمحاطية والمحيطية. فعلم الواجب محيط وعلم الواجب محاط، وعلم الواجب علم الواجب محيط، وعلم الممكن محاط، وعلم الواجب غير محدود، وعلم الممكن محدود، وعلم الواجب واجب، وعلم الممكن ممكن، وعلم الواجب ليس له ماهية، وعلم الممكن له ماهية بمعنى أنها مقترنة بالماهية. فكما أن وجود الواجب ليس بماهية، ووجود زيد بما هو وجود ليس بماهية، لكن وجود زيد له ماهية بمعنى أنه اتحد وجوده بماهيته، بحيث يكون منشأ انتزاع الماهية غير منشأ انتزاع مفهوم الوجود. كذلك علم زيد، علم زيد بما هو علم ليس له ماهية، لكن علم زيد له ماهية بمعنى أنه اتحد بماهية الكيف. فإذن علم زيد بما أنه محدود ينتزع من حده ماهية الكيف، وينتزع من ذاته أنه مفهوم وجودي لا ماهية له، علم زيد. إذن يصدق بهذا أن العلم كيف، ويصدق بهذا أن العلم ليس بكيف. في الواقع صدق الكيف على العلم إنما هو بلحاظ حده، وحده خارج عن ذاته. إذن صدق العرض والكيف على العلم صدق عرضي وليس صدقا ذاتيا. لذلك صرح صدر المتألهين رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتبه أن وزان العلم وزان الوجود، فكما أن الوجود لا ماهية له، العلم كذلك ليس له ماهية. هذا الأمر يحتاج في الواقع إلى توضيح حتى نعرف ما المقصود بأن العلم ليس له ماهية، إذ قد تقدم أن انتفاء الماهية يعني انتفاء الحد، وقد اعترفتم بأن العلم منه ما هو محدود. فإذا كان العلم المحدود علما وحده مقوم لمرتبته، فينبغي أن تكون تلك المرتبة مصداقا حقيقيا للكيف مثلا أو للماهية. فكيف تقولون أن العلم ليس له ماهية؟ آمنا معكم بأن علم الواجب ليس بمحدود ولا ماهية له، لكن علم الممكن محدود، وهذا الحد مقوم له لعلم الممكن بما هو علم الممكن. فإذا كان هذا الحد مقوما لذات علم الممكن كانت الماهية المنتزعة من ذلك الحد مقوما لعلم الممكن. فإذا ينبغي أن يكون علم الممكن مصداقا للحد واقعا. الجواب عن هذا نذكره في مرحلتين. المرحلة الأولى في بيان كيفية انتزاع العلم أو كيفية حصوله. المرحلة الثانية في قياس العلم بباب الوجود. أما المرحلة الأولى فالعلم كما عرف في كلماتهم هو حضور مجرد لدى مجرد. إذن العلم ليس مطلق الحضور والوجود. فالصورة مثلا حاضرة لدى المادة، لكن مع ذلك ليس للمادة علم بالصورة ولا للصورة علم بالمادة. العلم هو حضور خاص، ذلك الحضور خصوصيته التجرد عن الأغشية، باعتبار أن العلم هو تميز الشيء لدى العالم عن غيره. فالمعلوم ما دام في الخارج مخالطا لغيره ودائما الموجود في الخارج من الماديات مخالط للغير فلا يكون معلوما، وإنما يكون معلوما إذا استطعت أن أجرده. فالتجريد إما أن يكون تاما وهو تجريد الشيء عن المادة وآثارها فيكون تعقلا، وإما أن يكون تجريدا ناقصا بأن أجرد الشيء عن المادة لا عن آثارها فيكون تخيلا. وهناك مرتبة بينهما وهي مرتبة التوهم، وهي عبارة عن إدراك المعاني المجردة لكن في المادة أو مضافة إلى المادة، من قبيل إدراك الشاء الخوف من الذئب. هذا النحو من الإدراك متعلق بمعنى مجرد، لكن ذلك المعنى المجرد المدرك مضاف إلى المادة. ففي هذا الإدراك نوع من التجريد ونوع من الاختلاط. هو أرفع من الإحساس لأن الإحساس المدرك فيه أمر مادي، هذا والوهم المدرك فيه معنى وليس صورة مادية، ولكنه يشابه الإحساس من حيث تعلق المدرك بالمادة نحو من التعلق، بخلاف التعقل. التعقل هم الصورة مجردة هم الإدراك مجرد عن المادة، نحن ندرك معنى الإنسانية المطلق، معنى الوجود، معنى العلية، معنى الإمكان، هذه المعاني الكلية من دون ملاحظة إضافتها إلى المادة ولا ترى وجدانها لآثار المادة. فالعلم هو تجريد المدرك مما يغشاه ويخالطه، لذلك يقال عن العلم أنه حضور مجرد أو حضور مجردين. أيضا هذا المجرد الحاضر لو كان المحل غير مجرد لم يحصل التمييز، باعتبار أن التميز يتوقف على أن يكون المميز هو بنفسه متميز، إذ يستحيل أن يكون المختلط مميز. إذن لابد أن يكون المجرد حاضرا لدى مجردين. فإذن العلم يكون بهذا النحو بهذه الخصوصية. الآن هذا العلم إذا كان كذلك فهو مفهوم منشأ انتزاعه ملاحظة خصوصية الوجود. إذن الفرق بين العلم والوجود ما هو؟ الفرق بين العلم والوجود هو الفرق بين العام والخاص. فالوجود هو مطلق الثبوت، وأما العلم فهو ثبوت خاص. إذن يشبه أن يكون العلم فردا من أفراد الوجود، فكما أن عندنا وجودا عاما هو مطلق الثبوت، وعندنا وجود خاص وهو وجود زيد، ومع ذلك لا يكون وجود زيد ماهويا لأنه مصداق. كذلك العلم، نسبة العلم إلى مطلق الوجود نسبة وجود زيد الحقيقي المحكوم بأصالته إلى مطلق الوجود. فإذا لم يكن وجود زيد ماهويا فكذلك العلم، لأن العلم هو عبارة عن تخصص الوجود العام بخصوصية، وهي خصوصية الحضور لدى مجرد بأن يكون مجردا. إذا كان الوجود مجردا وحضر لدى مجردين حصلت لنا حقيقة العلم. إذن العلم هو تخصص الوجود العام، إذن هو من شؤون الوجود. وهكذا القول في القدرة والإرادة والحياة وما إلى ذلك من الصفات التي تكون من سنخ الوجود لا يكون لها ماهية، لأنها عبارة عن تخصص الوجود بخصوصية خاصة، وهذه الخصوصية ليست خصوصية عدمية، لأنها لو كانت خصوصية عدمية لم يكن المعنى مسانخا للوجود، بل هي خصوصية وجودية. العلم حضور مجرد لدى مجرد، ما عندنا شيء من العدم هنا. القدرة فعل الشاعر بذاته لأمرين، هذا أيضا ليس متقوما بأمر عدمي. الإرادة عبارة عن تعلق القدرة بما يلائم الذات في بعض مراتب الفعل، أو عبارة عن ابتهاج الذات بالذات وما إلى ذلك. إذن كل هذه المفاهيم ليست متقومة بخصوصيات عدمية، بل هي خصوصيات ترجع إلى الوجود. فحضور المجرد لدى مجرد هو خصوصية وجودية عارضة على الوجود. إذن العلم ليس أمرا ماهويا، لأنه ينتزع من نفس الوجود من دون ملاحظة شيء آخر. بلى، لا ينتزع من كل وجود، وإنما ينتزع من الوجود الخاص، لكن هذا لا يمنع أن يكون وجوديا لا ماهويا. المرحلة الثانية مسألة قياس العلم بباب الوجود. في مسألة أصالة الوجود حكمنا بأن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، وفي مسألة اشتراك الوجود حكمنا بأن الوجود مشترك معنوي، وفي مسألة ماهية الواجب وأن ماهيته إنيته حكمنا بأن الواجب لا ماهية له. وبناء على هذه المسائل الثلاثة التي أثبتناها بالبرهان نقول أن الوجود المحدود كوجود زيد مثلا يوجد فيه جهتان، إحداهما جهة الوجود والأخرى جهة الماهية، وهاتان الجهتان موجودتان في الخارج بوجود واحد، إن الوجود عارض ما هي تصورا واتحد هوية. فإذا لاحظنا جهة وجوده حكمنا بأن وجوده بما هو هو ليس مصداقا للماهية، وإذا لاحظنا جهة ماهيته حكمنا بأنه أمر ماهوي، وإذا لاحظنا اتحاد الوجود والماهية بمعنى أن هذا الوجود وهذه الماهية موجودان بوجود واحد، صح أن يقال عن زيد أن له ماهية، سواء أريد بذلك أن وجود زيد له ماهية أو أن زيد أمر ماهوي، كلا القولين صحيح، لأن المفروض أن الماهية والوجود هنا متحدان، وحكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر. فإذا وجود زيد له ماهية، لكن معنى هذا الكلام بالدقة ما هو؟ أن وجود زيد متحد مع الماهية في الخارج، لا أن مفهوم الماهية يصدق على وجود زيد بملاحظة الوجود بنفسه من دون ملاحظة ماهيته، هذا لا معنى له. إذن صدق مفهوم الماهية على وجود زيد بواسطة اتحاد الوجود بماهية زيد في الخارج. إذن المصداق الحقيقي لمفهوم الماهية ما هو؟ هو الجهة الماهوية في زيد، وأما الجهة الوجودية فهي مصداق بالعرب. وكذلك الكلام في العلم،
هذا ما يصدق على كل شيء بالتدقيق، هذا البيان الآن على كل شيء
بلحظة المتحدين، نعم يعني كل شيء في اتحادهم.
حين قاعدين نخص العلم احنا بالحديث،
لا نبي نطبق الكلية على الحديث ما نخص إيه العلم.
أول شيء اسمه هذا البيان الآن، منطبق كل شيء، كل الأمور نقدر نطبق عليها هذا البيان.
الأمور الوجودية لا بأس، بس شلون يعني كل شيء؟ مو كل شيء غير وجودي.
شنو في شرح الكلام عما ما له وجود ما له ثبوت؟ نحن قاعدين نحن نريد نميز العلم عن غيره من الأعراض.
لا لا لا، احنا الحين قاعدين نبين حقيقة العلم ما نميزه، خلاص تميز عندنا. الآن كلام عن تعريفه، هل هو كيف أو ليس بكيف؟
من جهة أنه ليس له ماهية، صحيح؟ بقية الأمور لها ماهية.
لا ما يعني هناك أمور كثيرة ليس لها ماهية، كالحياة والقدرة والوجود، ومثلا حتى الإضافة بناء على بعض المباني. نحن الآن لسنا في مقام تمييز العلم، نحن الآن في مقام تطبيق حد الكيف على العلم، هل هو صادق بالدقة أو لا. الصدق هنا مجازي، هذا هو مرامنا وهدفنا، أن نبين أن صدق حد الكيف على العلم ليس صدقا بالذات، وإنما هو صدق بالعرض.
أبقي لها عشان نحس صورة صدق بالذات في مورد آخر على شيء.
صدق بالذات شيء؟
صدق هذا صدق الماهية بالذات على شيء ما.
إيه صدق الإنسان على زيد؟ صدق الإنسان على جهة الماهية زيد في الخارج شلون؟ طبعا عندما نقول صدق الإنسان على ماهية زيد في الخارج، لا نريد أن نقول أن هنا جهتين متميزتين في الخارج، إحداهما ماهية والأخرى وجود، ثم نقول الماهية تصدق على هذه الجهة ولا تصدق على هذه الجهة. لا، نريد أن نقول أن زيدا بما هو زيدون مصداق حقيقي للإنسان، لكن وجود زيد بما هو وجودون ليس مصداق حقيقي لماهية زيد.
هذا الكلام عنه ما في العلم.
بلى.
يعني ما نقدر نصور صدق لماهية على العلم بالذات.
لا.
إذا كيف تقبل وجود زيد من وجود العلم؟
حتى وجود زيد لا يصدق عليه ماهية بالذات.
فحين كيف بينكم كأن في تصورا لحاضرين في مسألة زيد، صدق بالذات صدق بالعرض. إذن في العلم.
نفس الشيء، صدق بالذات صدق بالعرض، بمعنى أن الصدق بالذات منفي، الصدق بالعرض ثابت. كذلك الوجود، الصدق بالذات منفي، وجود زيد متحد بالماهية في الخارج لكن مو مصداق للماهية. الاتحاد معناه التقارن بين الوجود والماهية، هذا الاتحاد. لكن هذا التقارن هو تقارن خاص، مو تقارن المتميزين كالأمرين اللذين يقعان معا في الوجود. هو عبارة عن وجود أمر يحلله العقل إلى اثنين، فبلحاظ مقام التحليل نحكم بالمعية، بلحاظ مقام الخروج نحكم بالوحدة الخارج. العلم كذلك، العلم في الواقع هو في الخارج واحد، لكن في مقام التحليل ينحل إلى أمرين.
زين ما ينطبق عليه الكيف بالذات، احنا الحين نريد أن نخرج العلم من ما ينطبق عليه
كيف بالذات.
نعم زين، أريد مثال عشان نفهم الصورة لما ينطبق عليه الكيف بالذات.
علم زيد، العلم إذا أضيف إلى زيد ينطبق عليه حد الكيف بالذات، لكن هذه الإضافة إضافة مجازية، لأن زيد في الخارج لا وجود له وراء الوجود. إذن في الواقع باعتبار أن الماهية اعتبارية، يكون صدق الكيف على العلم أمرا اعتباريا. إذن العلم كالوجود في أنه يتحد بموضوعه ويتخصص بموضوعه، فإذا لوحظ مضافا إلى موضوعه انتزع منه حد الكيف، ولكن هذه الإضافة ليست ممتازة عن الوجود في الخارج، بل هي موجودة بوجود الوجود بعين وجوده. وإذا كانت موجودة بعين وجوده فإذا العلم إذا أخذ بذاته لم يكن مصداقا للكيف، ولكن إذا لوحظ وحلل في العقل من قبل العقل إلى عارض ومعروض ولوحظت إضافة العارض إلى المعروض قيل عن هذا العلم أنه علم محدود فينتزع منه حد الكيف. إذن العلم كالوجود هو بذاته لا يقع مصداقا لماهية، ولكنه باعتبار حده قد يقع مصداقا لماهية، ومصداقيته لتلك الماهية عبارة عن صدق تلك الماهية على ما يقارن العلم مما اتحد به، كما أن صدق ماهية الإنسان على وجود الإنسان باعتبار الماهية المتحدة بالإنسان في الخارج. إذ الوجود أصيل والماهية أمر اعتباري تقارنه نحو من التقارن في الخارج ضربا من الاتحاد كما يقال. أقرأ هذا المقدام. قال: علم وإن بدت له مراتب، إذ بعضه جواهر بل واجب، فبعضه كيفية نفسية، فها هنا أبحاثه حرية. من تلك أن في جنسه أقوال، كيف إضافة أو انفعال، فليدرك بعدما تشكك علم أن هنا نقشا بعقلنا رسم، ففينا الانفعال من مرسوم له إضافة إلى المعلوم، فتخرج النسبة وانفعال عما له علما وكيفا قالوا. قال: إني وإن لم أشبع الكلام في الكيفيات، إذ الكلام فيها مبسوط، بل في سائر المقولات العرضية، إلا أن العلم لما كان أجل الكيفيات كان يعجبني أن أتعرض لشطر من أبحاثه. فقلت، هو الآن يريد أن يمهد للحديث عن أحكام العلم، وباعتبار أن الحديث عن المقولات العرضية فلا بد من إبراز المناسبة بين الحديث عن العلم والبحث عن المقولات. قال: علم وإن بدت له مراتب، إذ بعضه جواهر بل واجب. قال، يقول هنا أن العلم له مراتب، بعض مراتبه جواهر، مثل علم العقل والروح بذاتيهما، بناء على أن العلم المجرد بالذات واحد، طبعا بلا إشكال هو أمر واحد، وإنما وقع الكلام في اتحاد المدرك والمدرك في علم الشيء غيره. أما علم المجرد بنفسه فهو علم واحد، الذات والتعدد فيه اعتباري، وباعتبار أن المجرد جوهر إذن علمه جوهر لجوهرية ذاته. إذن بعض مراتب العلم جوهر، والعلم الجوهري منه ما هو جوهر خارجي كعلم المجرد بالذات حضورا، ومنه ما هو جوهر ذهني كعلمنا بصور الجواهر على ما تقدم في مبحث الوجود الذهني، من أن المعلوم بذاته وماهيته يحضر لدى العالم، فيكون المعلوم في ذهن شنو؟ جوهرا الحمل الأولي. إذن بعضه جواهر ذهنية، فإن كليات الجواهر جواهر ذهنية، وبعضها جواهر خارجية مجردة نفسية ومجردة عقلية. علمي بذاتي أو علم الجوهر المجرد بذاته جوهر مجرد كعلم العقل والنفس بذاتهما، بل بعضه أعني أعلى المراتب واجب، وهو علم واجب الوجود بالذات بذاته، فإنه عين ذاته. يقول: صحيح أن بعض مراتب العلم كذلك، فبعضه يعني إلا أن بعضه يصدق عليه حد الكيف، بعضه من قبيل علم الإنسان بصورة الغير، فبعضه يعني بملاحظة تلك المراتب من العلم ليس كيفية، فهو أجل من أن يبحث عنه في باب الكيف، إلا أن بعضه كيفية نفسية، بل بعضه الأدنى منها مصدري معنى مصدري انتزاعي، كعنوان العالمية المنتزعة من حضور الصورة المدركة لدى المدرك، تنتزع العالمية. معنى العالمية كون شيء محيطا بشيء، هذا المعنى انتزاعي لا يتصور إلا بعد تصور حضوري مدرك لدى مدركين. هذا المعنى الانتزاعي أضعف من علم النفس بغيرها، لأنه مترتب على علم النفس بغيرها. فها هنا أبحاثه حرية، من تلك الأبحاث أنفي جنسه أي جنس العلم أقوال، هل هو كيف كما هو المشهور، أو إضافة كما قال الفخر الرازي، أو انفعال كما قال بعض آخر. تقدم الكلام مبسوطا عن هذا في مبحث الوجود الذهني. فليدرى في تحقيقه بعدما تشكك علم، إذ بدت له مراتب، يعني بعد ثبوت حقيقة التشكيك في حقيقة العلم، فليدرى أن متعلق بالدراية السياق يقول فليدرى الذي تقدم، فليدرى أن هنا نقشا بعقلنا أي في عقلنا رسم. قال فحصول أثر في ذاتنا عند علمنا بشيء واضح فلا يكون أمرا انتزاعيا. ويريد أن يقول أنه في حالة العلم يحصل لنفوسنا ما لم يكن قبل العلم، يحصل شيء لم يكن قبل العلم. ذلك الشيء موجود أو ليس بموجود، لا يمكن إنكار وجوده، فإذا كان موجودا لم يكن أمرا انتزاعيا، إذن بعد لا يكون إضافة، يبقى أنه انفعال أو لا، لكن إضافة بعد مستبعدة، لأن الإضافة أمر انتزاعي. مضافا إلى ما تقدم في مبحث الوجود الذهني من أن النفس قد تعلم بما لا وجود له، والإضافة فرع وجود الطرفين فلا معنى له. قال ففينا الانفعال لخروجنا به أي بذلك الأثر من النقص إلى الكمال ومن القوة إلى الفعل. إذا لاحظنا انفعال النفس بالأثر الحاصل نسمي ذلك الانفعال، نسمي ذلك انفعالا، فنتوهم أن العلم هو ذلك الانفعال، ولكن الحق أن هذا الانفعال من لوازم العلم. طبعا هذا الانفعال هو انفعال النفس بنفس الصورة المدركة. قال من مرسوم أي من المعلوم بالذات الذي وجوده في نفسه هو وجوده للمدرك، له أي للمرسوم إضافة إلى المعلوم. يقول المرسوم يصطلح به ها هنا على المعلوم بالذات، هذا المرسوم له إضافة إلى المعلوم بالعراض، وهو المعلوم الخارجي، الخارج طبعا عن حيطة العالم. فتخرج أي إذا علمت ذلك فتعلم أنه تخرج النسبة لأنها انتزاعية، وانفعال لأن المناط لحصول العلم هو حضور ذلك الأثر، وحضور ذلك الأثر عين ذلك الأثر، لأنه وجوده وجود الشيء عينه. وانفعال عما أي عن المرسوم الذي له علما وكيفا، قالوا العلم منتزع من ذلك المرسوم بملاحظة حضوره لدى عالم والمدرك، والانفعال أثر حضور ذلك المرسوم. إذن العلم لا يصدق على ذلك المرسوم بلحاظ أثره بل بلحاظ ذاته، فلا يكون العلم نفس الانفعال، بل هو أمر والانفعال أمر آخر. أي عما قالوا أنه كيف بالذات، هم إذا قالوا أن العلم كيف يريدون نفس الصورة، هذه الصورة يقولون أنها هيئة قارة لا تقبل القسمة ولا النسبة لذاتها، يريدون بالعلم نفس المعلوم بالذات. أما الأثر الذي هو الانفعال فهذا أمر زائد على ذلك المرسوم. إذن يخرج الأثر والانفعال عما يطلقون عليه عنوان العلم، فيحصل التمييز بينهم. إذن العلم ليس بالانفعال بل هو أمر يقارنه انفعال. فالقول بأنه إضافة أو انفعال من مغالطة من باب اشتباه ما بالعراض بما بالذات، أي أن الخلط بين اللازم والملزوم هو الذي أوجب تسمية العين بأنه انفعال أو إضافة. ومن تلك الأبحاث تقسيمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.